بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كثرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. قال: وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالوصية بالنساء بالإحسان إليهن والرفق بهن ومعاملتهن المعاملة الطيبة، وذلك بما فيهن من الضعف، فجاءت الشريعة في الحث على الوصية بهن، جاءت في الوصية بهن والحث على ذلك، وأن يعاملن المعاملة الطيبة، وبيان أصل يعني خلقة النساء، وأنهم خلقن من ضلع، والمقصود ذلك أن حواء خلقت من آدم، خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل جعل يعني أنواع الخلق أربعة، الخلق بالنسبة للأصل الخلق أربعة أقسام: قسم خلق من غير ذكر وأنثى وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وقسم ذكر خلق من ذكر يعني دون أنثى وهو حواء، وقسم خلق من ذكر وأنثى وهم سائر أولاد بني آدم غير عيسى عليه الصلاة والسلام، والقسم الرابع خلق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه من أنثى بلا ذكر. فهذه هي أقسام الخلق الأربعة، ثلاثة أصناف ليس في كل واحد منها إلا واحد، وصنف فيه البشرية كلها، لأن الذي خلق من غير ذكر وأنثى آدم، والمرأة خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر. هذه ثلاثة أقسام، كل قسم ما فيه إلا واحد، وأما الباقي أو القسم الرابع ففيه البشرية، فيه بنو آدم كلهم يدخلون تحت هذا القسم. وقد ذكر الله عز وجل ثلاثة أقسام في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ونساء. هذه الثلاثة الأصناف جاءت في أول سورة النساء، والقسم الرابع الذي هو عيسى، حيث خلق من أنثى بلا ذكر. فالرسول عليه السلام بين أن المرأة خلقت من ضلع، وأن الإنسان عندما يستمتع بها يستمتع فيها وفي نقص، وإن أراد أو ذهب يعني يعدلها فإن ذلك يكون بطلاقها، كما أن الضلع يعني لا يعني من أراد أن يعدله فإنه ينكسر ولا يعني يتأتى يعني ذلك بكسر، فكذلك المرأة يعني إذا يعني لم تعامل يعني معاملة طيبة أو يصبر عليها فإن ذلك لا يتأتى إلا بطلاقها، لا يتأتى إلا بطلاقها. فقال إن المرأة خلقت من ضلع، ويقال ضلع ويعني فيها سبتعد بها وفيها عوج. قالوا العوج والعوج، العوج يكون في الأشياء المحسوسة يعني يعني عمود أعوج أو يعني عصا عود أعوج أو ما إلى ذلك، وأما العوج يكون في الأشياء المعنوية يعني مثل ما يتعلق معاملة النساء ويعني الاستمتاع بهن والصبر على ما يحصل منهن من يعني أمور قد تؤدي إلى الطلاق إذا لم يكن الإنسان يصبر ويراعي يعني أحوال النساء ويصبر على ما يحصل له يعني في ذلك.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، يعني أن الإنسان يعني يكون كلامه هو في خير، إن كان كلام في خير وإلا فالسكوت، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فإذا شهد أمرا فهو إما أن يتكلم بخير أو يكون السكوت. وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر هذا فيه الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، هو كثير في الكتاب والسنة، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر فيه التذكير بالمعاد، وأن الإنسان يحسب حساب يعني للدار الآخرة، يعني فإذا تكلم لا يتكلم إلا بخير حتى لا يؤاخذ على كلامه إذا كان بغير الخير.
خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتع بها
لن تستقيم بها على طريقة، يعني أنها ليست يعني كل شيء لابد أن يكون على التمام والكمال، وإلا فإنها يحصل ما لا تحمد عاقبته. الإنسان يصبر على ما يحصل فيه إنه من النقص وعلى ما يحصل فيه من التقصير، ولا يكون ذلك سببا للإقدام على التعديل الذي يكون به الكسر وهو الطلاق.
قال حدثني حربلة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري
عن يونس عن ابن شهاب
يونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري
عن ابن المسيب عن أبي هريرة
سعيد المسيب قال حدثني عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه
قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري
وهو محمد بن عبد الله
عن عمه الزهري
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله
قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر
عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير وابن أبي عمر هو يحيى محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
عن سفيان
بن عيينة
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي عن زائدة
بن قدامة
عن ميسرة
ابن
عمار الأشجعي
نعم
عن أبي حازم عن أبي هريرة
أبو حازم هو سلمان الأشجعي نعم وقد عرفنا أنه إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمراد سلمان الأشجعي وإذا جاء أبو حازم يروي عن سعد بن سعد الساعدي فالمراد سلمه بن دينار
قال وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ثم ذكر هذا الحديث وهو لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها يعني إن كره منها خلقا
نعم
رضي آخر, يعني معناها أن 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 أنه لا يبغضها, ويعني يكون إذا حصل منها أي نقص أو أي تقصير في أمر من الأمور يبغضها, وقد يؤدي ذلك إلى الطلاق, وإنما يعني يصبر عليها, فهي إن حصل منها تقصير في جانب فعندها يعني كمال في جوانب أخرى, وعندها خير في جوانب أخرى, ولا يبحث عن الكمال المطلق الذي لا يكون فيه نقص. ولهذا سبق أن مر استمتعت بها استمتع وفيها عوج, وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها, فهو لا يفرق يعني لا يبغض يعني مرأة لحصول عيب فيها أو حصول نقص فيها, قد تكون يعني عندها شراسة بعض الشراسة في الأخلاق ولكنها عندها دين وعندها استقامة, فيكون عندها يعني شيء من سوء الخلق ولكن عندها كمال في جوانب أخرى لا سيما في جانب الدين. فالإنسان يصبر على النقص الذي يحصل ولا يبحث عن الكمال المطلق ويقول يعني إذا ما حصل هذا فإنه لا يكون إلا الفراق, هذا لا يبقى معه أحد ولا يبقى معه زوجة إذا كان يريد أن تكون بهذا الوصف.
قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى يعني ابن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم
وهو ضحاك بن مخلد النبيل
قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بحواء وببني إسرائيل, وأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تكن امرأة زوجها الدهر, والمقصود من ذلك ليس المقصود من ذلك الخيانة التي هي الخيانة الزوجية, فإن يعني زوجات الأنبياء مبرآت من أن يحصل لهن ذلك. ولهذا لما جاء في ذكر قصة امرأة نوح وامرأة لوط وأنهما فخانتاهما, يعني مقصود ذلك في أمور لا تتعلق بالفراش وتعلق بالنكاح, فإن فرشهم يعني نظيفة ولا يكون فيها شيء من السباع, وإنما هذا يكون في أمور منكرة أو أمور يعني يحصل فيها يعني إساءة, هذه الخيانة تتعلق بهذا. فالخيانة المضافة إلى يعني زوجات الأنبياء لا تتعلق بخيانة التي هي الاتيان الفاحشة أو ما إلى ذلك, لأن فرشهم نظيفة ولا يحصل لهم يعني شيء من هذا القبيل, وإنما يحصل في أمور أخرى يعني منكرة. وقد ذكر يعني في العلماء أن الذي حصل من حواء مع آدم أن الشيطان لما وسوس لها وأنها يعني كانت يعني سببا في كون آدم حصل منه الأكل من الشجرة, وأن الشيطان وسوس لحواء وهي يعني ذكرت يعني كان سببا لذلك من آدم, قيل إنها يعني هذا هو المقصود بالخيانة. وبناتها يعني لهن نزعهن عرق, وهو ما يحصل منهن يعني شيء من المعاملة اللي مهي طيبة, وليس المقصود من ذلك الأمر المحرم. نعم قد يحصل من النساء عموما أو بنات حواء يعني ما يحصل في أمر لا يحصل للأنبياء, لكن المقصود من ذلك أنه يحصل يعني من النساء أمور منكرة لا يرضاها الأزواج, وفيها إساءة إلى الأزواج، وقد يكون فيها بالنسبة لغير الأنبياء أن الخيانة تكون منهن فيما يتعلق بالفراش، يعني قد يحصل من بعضهن، ولكن مقصود أنهن زعهن عرق، وأن الذي بنات حواء أنه حصل لهن مثل ما يحصل لحواء. ثم اللفظ الثاني قال ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، المقصود من ذلك يخنز يعني ينتن، وقيل في معنى ذلك أنهم لما أنزلت عليهم منة والسلوى وأنهم يعني ادخروها ولم يؤمروا بالادخار، فترتب على ذلك أنه حصل الإنتان وحصلت الريح المنتنة يعني بسبب يعني هذا الادخار، فصار يعني من بعدهم ممن فعل ذلك يكون هم قدوته وهم أسوته يعني في ذلك.
قال حدثنا هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي سليم مولى عن أبي يونس مولى أبي هريرة
وهو سليم بن جبير.
قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر
بن راشد الأزدي البصري
عن همام بن منبه.
نعم هو أخو وهب منبه.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة.
هذه طريقة هذا الحديث من أحاديث الصحيفة، وأحاديث الصحيفة 140 حديثا كما سبقت الإشارة إليه في يعني في مناسبات متعددة يأتي فيها ذكر الصحيفة، فصحيفة همام منبه تبلغ 140 حديثا وكلها موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وذلك أن هذه الصحيفة جاء الإسناد في أولها ثم لم يذكر الإسناد في أثنائها، وإنما جاء في أولها ثم جاءت الأحاديث متتابعة يفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه الصحيفة فيها وقال رسول الله 140 مرة، لأن هي الفاصل بين كل حديث وحديث، لأنها جاءت في إسناد واحد الأول، وهي كلها في مسند أبي هريرة ومسند الإمام أحمد ومسند الإمام أحمد. ومسلم رحمه الله له طريقة عجيبة وطريقة متميزة عندما يروي من هذه الصحيفة، وهو أنه يذكر الإسناد الذي جاء في أولها ثم يقول فذكر أحاديث، هذا ما حدثنا به عن محمد رسول الله، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث، إشارة إلى الحديث الذي قبل وقال الذي يريدها منها وقال رسول الله كذا وكذا. إذا جاء في حديث في آخر الصحيفة أوله قال رسول كما هو الشأن في جميع الحديث، فإنه يأتي بالإسناد ثم يقول فذكر أحاديث، هذا ما حدثنا به عن رسول الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا. يعني غير مسلم مثل البخاري أو غيره يأتي بالحديث ثم يأتي بأي جملة من تلك الجمل ويضعها بعده ويأتي بها بعده مباشرة، يعني في طريقة مسلم دقيقة وواضحة وجلية، وهذا يدل على عنايته وتقدمه على غيره فيما يتعلق بسياق الأسانيد ويعني جمعها في مكان واحد وعدم تقطيعها وعدم رواية بمعنى. ولهذا ابن حجر في ترجمة مسلم قال حصل للإمام مسلم حظ عظيم ومفرط، يعني في صحيحه يعني في سياق الأحاديث ويعني وترتيبها وعدم تقطيعها وعدم روايتها بالمعنى يعني. وهذا الحديث من أوضح يعني هذه الطريقة لمسلم يعني من أوضح ما يكون يعني في يعني في 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 عنايته في صحيحه. وهذه الصحيفة كما قلت السنة 140 البخاري ومسلم أخذوا منها حديث اتفقوا عليها من هذه 140، وانفرد البخاري بأحاديث منها وانفرد مسلم بأحاديث منها وتركوا أحاديث ما أخذوها لا يعني لا عند البخاري ولا عند مسلم، وهي موجودة في الصحيفة. وهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم لم يشترط إخراج كل حديث صحيح، وأنهما لم يستوعب الحديث الصحيح، ولو كان اشترط ذلك أو التزم ذلك ما ترك شيء من الصحيفة، مع أنها بإسناد واحد، أخذوا منها جميعا وأخذ كل واحد منهما ما أخذ وتركوا ما تركوا. فهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يشترط تخريج كل حديث صحيح، ولم يستوعب كل حديث يعني صحيح، بل ما تركوه من الحديث أكثر مما أتوا به. ومثل ذلك الرجال لم يخرج كل ثقة عن كل ثقة، كم من ثقة لا وجود له صحيحين أو في أحدهما، كم من ثقة لا وجود له صحيحين. وكما ذكرت من قبل أبو عبيد القاسم بن سلام يعني رجل عظيم، ذكره ابن القيم في أول كتاب إعلام الموقعين وقال إنه جبل من جبال الحفظ، نفخ فيه الروح فملئ حكمة وأدبا وفقها وكذا وكذا، وأثنى عليه ثناء عظيم. ومع ذلك لا يوجد في رجال البخاري ومسلم، لا يوجد، لأنهم ما التزموا يخرجوا عن كل ثقة، ولا التزموا أن يخرجوا كل حديث صحيح. ثم أيضا قد أن يخرج أحدهم عن شخص والثاني لا يخرج عنه، مثل مسلم رحمه الله، فإن الحميدي الذي هو شيخ البخاري الذي خرج عنه أول حديث في صحيحه وحديث نمع البنيات، مسلم ما خرج له صحيح، بل خرج له في المقدمة، في مقدمة الصحيح. ولهذا حافظ حجر لما رمز قال خاء ميم قاف، يعني ميم في المقدمة. فالأصل أنهما ما التزم تخريج كل حين صحيح، ولا التزم أن يخرج عن كل ثقة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة وابن روح واللفظ يحيى، قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الآخران يخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك برة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة.
ثم ذكر بعد كتاب الطلاق الرضاع، أتى مسلم بكتاب الطلاق، وقد مر في الدرس الماضي الدروس اللي في الدرس الماضي، وكذلك يعني البابين اللي قرأناهم اليوم في آخر يعني كتاب الرضاع، كلها لا علاقة لها في الرضاع، من أول باب المسبية ويعني حكم المسبية، ويعني وأنه يعني تستبرأ بالحيضة إن كانت حائلا، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، وبعد ذلك يجامعها، وأن المطلقات وأن المحصنات من النساء ذوات الأزواج لا يتزوج بهن ولا يعقد عليهن إلا فيما يتعلق بالمسلية، فإنها ينفسخ نكاح زوجها الذي هو كافر وقد سبيت، فلا يبقى عقده عليها بل يفسخ، ويحل لسابيها أن يطأها، لكن إن كانت حاملا بعد وضع الحمل، وإن كانت حائلا بوجود حيضة. فهذه الأبواب التي مرت بالأمس والبابان اللي في هذا اليوم كلها جاءت ليست تعلق بالرضاع، ولكنها جاءت تبعا لكتاب الرضاع. ولهذا يأتي في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني كتب, وكذلك عند غيرهما كتب يعني يكون فيها يعني أحاديث لا علاقة لها بالكتاب. وقد ذكرت في مقدمة شرح أدب المشي إلى الصلاة يعني للشيخ محمد بن وهاب رحمه الله يعني أمثلة من ذلك بالنسبة للصحيحين, بالنسبة للصحيحين, وأن البخاري قد يأتي بكتاب ثم يأتي بأبواب لا علاقة لها بالكتاب, ومثل ما هو شأن الشيخ محمد بن وهاب في كتاب أدب المشي إلى الصلاة, اسمه أدب المشي إلى الصلاة ومعه أشياء كثيرة بعده تتعلق بالصلاة, تتعلق بالزكاة, تتعلق بالصيام. فإنما يذكر الشيء باسم أوله, وقد يأتي أشياء لا علاقة لها في هذا العنوان. كتاب اسمه هذا المشي للصلاة, وإنما جاء المشي للصلاة في أوله, ولكن أكثر كل ما لا علاقة في المشي للصلاة. وكذلك المسلم والبخاري ومسلم وغيرهما يعني يأتون بالكتاب ثم يأتون بعده بأحاديث لا علاقة لها بالكتاب, لا علاقة, مثل اللي مر بنا يعني يكون كتاب الرضاع ثم جاء بأشياء حديث لا علاقة لها بالرضاع. هنا بعد ذلك انتقل إلى الطلاق, والطلاق اسم مصدر من التطليق, اسم مصدر من التطليق, يعني الطلاق والتطليق, التطليق اسم مصدر, طلق تطليقا, وأما الطلاق فهو اسم مصدر, ومثله الكلام والتكليم والبيان والتبيين والسلام والتسليم. هذه مصادر وأسماء مصادر, هذه مصادر وأسماء مصادر. والطلاق هو حل عقدة النكاح, هو حل عقدة النكاح, وذلك يعني بالطلاق. فهذا هو الطلاق, يعني حل عقدة النكاح. إنسان متزوج يعني يترك زوجته بالطلاق, يترك زوجته بالطلاق. ثم ذكر أحاديث تتعلق بطلاق ابن عمر رضي الله عنه لزوجته وهي حائض, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره, أو أن عمر رضي الله عنه استفتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل من ابنه, فقال مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر, ثم تحيض فتطهر, فإذا طهرت يعني في الحيضة التي بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق, فإنه إن بدا له فإنه يطلقها, يعني دون قبل أن يمسها, قبل أن يمسها يطلقها وهي طاهر. يعني الطلاق يكون في حالتين, إما حامل وإما حائل. فالحامل تطلق والحائل تطلق, لكن لا يطلقها وقد جامعها, لأنها قد يكون هناك حمل, قد يحصل من هذا الجمع حمل. لكن إذا كان طلقها بعد الحيض وبعد أن يعني تحقق يعني براءة رحمها, فإنه يطلقها ولكن بطهر لم يجامعها فيه. وفيما يتعلق بابن عمر رضي الله عنه ذكر أنه طلقها وهي حائض, فاستفتى عمر رضي الله عليه وسلم فأمره بأن يأمره بأن يراجعها وأن يتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. يعني معناه أنه ليس من الطهر من الحيض الذي وقع فيه الطلاق, لأن براءة الرحم تحصل, تحصل بكونه طهرة من حيض, يعني ما معناها ما هناك حمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر معتبرا بالحيضة التي وقع فيها وأنها إذا طهرت منها يعني يطلقها, وإنما يطلقها بالحيضة الثانية التي تليها, وذلك لأنه يكون فيه فرصة يعني للإنسان, يعني أنه يعني لأن الطلاق الذي حصل في الحيض طلقة واحدة رجعية, طلقة واحدة محسوبة, طلقة واحدة محسوبة له. لكن كونه يحصل منه أنه يعني يصير الطلاق يكون بعد حيضة أخرى, يعني يكون فيه مجال له بأن يعني يراجع نفسه, وقد يعني يحتاج إليها, وقد يرى أن تطلقه إياها كان يعني غلطا وأنه ما كان يريده, فيكون ذلك مجال لأن يبقي عليها, بخلاف ما لو طلقها يعني بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يأمره, أو أرشد عمر بأن يأمره بأن يعني يتركها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها دون أن يمسها دون أن يمسها، فيكون في ذلك فرصة له بأن يراجع نفسه وأن يتأمل. وقد يكون إقدامه على الطلاق يعني ليس في محله وأنه يندم على ذلك، فيكون يعني في فرصة أمام يعني هذا الزوج الذي حصل له حصل منه ما حصل. وهذا يدل على أن الحيض يعني لا يجوز أن تطلق فيه المرأة، وأنه إذا وقع الحيض إذا وقع طلق الحيض فأنه اعتبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها، ومعنى ذلك أنها اعتبرت. ولهذا جاء في الحديث الثاني عن ابن عمر أنه قال لمن سأله قال أنت إن طلقت زوجتك طلقة وطلقتين، يعني فهذا يعني بإمكان الإنسان أنه يعني يراجع، لكن إذا حصلت ثلاث وأن الأولى والثانية والثالثة يعني فهذا لا مجال إلا بعد زوج يعني آخر يتزوجها ثم يطلقها. نعم.
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
العدة يعني أنها يعني تطلق مستقبلة عدتها، مستقبلة لعدتها، يعني معناها أنها إذا طلقت بعد الطلقة بعد الحيضة الثانية وهي غير موطوئة عند ذلك تستقبل العدة. نعم.
قول مسلم
تطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة. نعم. قول مسلم جود
الليث في قوله تطليقة واحدة.
نعم، يعني جود الليث في قوله تطليقة واحدة، يعني أن الذي حصل يعني في الحيض إنما هو يعتبر تطليقة واحدة. نعم. يعني جود يعني أتقنه وضبطه. نعم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن
محمد بن رمح والليث بن سعد
عن نافع عن عبد الله
عبد الله بن عمر.
فإن قلت فما فائدة الأمر بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي الحيض؟
نعم.
قلنا فائدته أن لا يكون رجعة لأجل الطلاق لأنها مكروهة كما يكره النكاح للطلاق.
وكذلك الذي قلنا أنه يعني يصير في مجال يعني للرجل يعني بحيث أنه يتأمل وأنه يعني يتدارك.
وفي التأخير المذكور فائدة أخرى وهي امتداد مقامه معها لعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها.
نعم، يعني لو جامعها يعني بعد الحيضة هذه يعني معناه أنه يعني أبقاها، ويعني لولا يعني ونكاح يعني وطئه إياها يعتبر مراجعة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها.
يعني من هذا الطلقة اللي حصلت في الحيض يعني من هم اعتد بها، بمعنى أنه بقي أمامه طلقتان يعني بعد هذه الطلقة التي مضت. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله
عبيد الله بن عمر العمري
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته فليراجعها، وقال أبو بكر فليراجعها في روايته فليراجعها.
نعم. يعني الروايات الكثيرة جاءت بالمراجعة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن المثنى عن عبد الله بن إدريس
يعني ابن المثنى محمد المثنى عبد الله بن إدريس الأودي
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك.
وهذا مثل الذي قبله مرة أما أنت إن طلقتها يعني واحدة أو اثنتين يعني معنى في رجعة ويعني مجابة وأما هو طلق طلقة واحدة وقال أنت إن فعلت كذا وكذا فقد طلقت طلقتين ويعني فيه رجعة وأما الثالثة أو بعد الثالثة ما فيه إلا البينونة وكذلك كونه يعني يطلق يعني ثلاثا أو يطلق في الحياة كل ذلك في معصية.
يعني ابن عمر يرى التطليق الثلاث يقع ثلاث.
نعم
ابن عمر
يعني هذا الذي يبدو أو أن المقصود أنه يعني إذا أتى بكل واحد لكن إذا كان أتى بها ثلاثا يعني مع بعض بلفظ واحد فهذا هو محتمل أنه كان يرى هذا الرأي.
ما الفرق بينهما؟
إذا قال يعني إذا كانت هي الثالثة يعني طلقها ثم طلقها ثم طلقها هذه تعتبر الأخيرة الثالثة الأخيرة هذه مثل ما مر يعني في قصة رفاعة أنه آخر تطليقة وأنه طلقها آخر تطليقة فكانت بائنا وهنا يعني إذا كان مقصود أنها الطلقة الثالثة فإنه حصل أنها بانت منه لأنه سبقها طلقتان وأما إن كان المقصود به أنه ذكر الثلاث فهذا يحتمل أن يكون ابن عمر يرى أن الثلاث تعتبر يعني بائنة
لكن فرق بين يقول أنت طالق ثلاثا وأنت طالق طالق طالق
لا هذه فرق فيها طالق 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 هذه إن كان يريد التأكيد يعني للأولى تعتبر واحدة وأما إن كان يريد أن كل واحدة فيها طلقة وأن هذه إرادته فتكون ثلاث
قوله عصيت الله قال قرطبي يعني بالطلاق ثلاثا في كلمة واحدة
نعم
وظاهره أنه محرم وهو قول ابن عباس المشهور عنه وعمر بن الخطاب وعمران بن حسين وإليه ذهب مالك وقال الكوفيون إنه غير جائز وإنه للبدعة وقال الشافعي له أن يطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة كل ذلك سنة
هو سيأتي قضية الطلاق ثلاثا في باب مستقل
لا احنا نريد الآن نفهم كلام ابن عمر ماذا يريد لما قال له وإن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك هل مراده الآن
يحتمل يكون على هذا النبي لفظ الثلاث
قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل
عن أيوب
نعم
هو إسماعيل بن علية يعني إذا جاء إسماعيل يعني مهبل يروي عن أيوب فالمراد به بن علية
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجع عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
نعم مثل ما تقدم.
حمك الله. قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي.
الزبيدي هو محمد بن وليد بن عامر الزبيدي الحمصي.
قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال زهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال منه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
نعم هو مثل ما قبله يعني فليطلقها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
نعم هذا إما حائل وإما حائل حامل يعني إما في بطنها ولد وإما يعني حائل ليس في يعني ليس في بطنها ولد. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان.
وكيع بن الجراح وسفيان هو الثوري وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري.
قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك.
نعم مثل الذي قبله.
قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها فأمر أن يرجعها قال فقلت أفحسبت عليه قال فما أو إن عجز واستحمق.
ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر في أول أنه قال بلغه أنه طلقها 3 وثم أنه يعني مكث 20 سنة يعني فلقي أبا غلاب فقال يعني إياه يحدث وأخبر بأنه طلقها تطليقة يعني ليست 3 يعني الذي حصل بالفعل هو أنه طلقها تطليقة وهذا هو متفق مع الرواية الأخرى التي سبق أن مسلما قال أن الليث جود إسناده لأن فيه تطليقة واحدة ثم قال يعني أحسبت له قال نعم أو ما يعني لا بد من حسابها أرأيت أن عجز واستحمق يعني عجز يعني أنه يعني ما حصل منه يعني أن يراجع أو أنه استحمق يعني ركب رأسه يعني ويعني لم يحصل منه فإنها تكون هذه التطليقة معتبرة. نعم.
قال وحدثناه أبو الربيع قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. نعم. قال حدثناه أبو الربيع
هو سليمان بن داود الزهراني
وقتيبة عن حماد
حماد بن زيد
قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرة من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها.
يعني وهذا مثل الذي قبله لأنه في اقتصار لأنه ذكر يطلقها يعني في طهر وما ذكر أنها تحيض مرة أخرى لكن الروايات السابقة المتكررة أنه حصل حيضة بعد حيضتها التي حصل الطلاق فيها. نعم.
قال حدثنا عبد الوارث بن عمرو الصمد عن أبيه عن جده.
نعم عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم.
قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه وإن عجز واستحمق.
ثم ذكر الحديث هو مثل الذي قبله، يعني مثل الحديث الذي قبله، مش قال فيه وهو مثل الذي قبله، ما ذكر أنها يعني تحيض حيضة ثانية. نعم.
قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية.
نعم، هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
عن يونس عن محمد بن سيرين.
يونس بن عبيد.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها. قال: فقلت لابن عمر: أفحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم، وهذا مثل الذي قبله، هو فيه اختصار، يعني ليس فيه الحيضة الثانية. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فعدلت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت. حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن عبد الملك
هو
بن أبي سليمان العرزمي.
نعم.
قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حا قال: حدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما. قال: قلت له: أتحتسب بها؟ قال: فما.
نعم. بهز هو بن أسد العمي،
قبله حديث. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر: أفحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فما. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث، وأن ابن عمر قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني أن هذا وقع لي، هذا الذي سألت عنه وقع لي، فكما أنك تعرف أنه عبد الله بن عمر، فقد حصل له هذا يعني الذي سألت عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها. وش قال إيش اللفظ الأخير لأبيه؟
قال: فأخبره أن خبر فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه ابن طاووس عن أبيه.
نعم.
أنه سمع ابن عمر.
نعم، يعني لأبيه يعني أباه، يقصد ذلك لأبيه يعني أباه. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس
عن أبيه
طاووس بن كيسان.
قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
يعني هذه قراءة شاذة، يعني ذكر قبل، وإن مقصود لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، يعني هذا المعنى الموجود في القراءة الشاذة هو المقصود من قوله لعدتهن، يعني مستقبلات يعني لعدتهن، وأن العدة تبدأ يعني من يعني من 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 حصول الطلاق، يعني فتكون في الطلاق يكون في البداية، فتكون العدة مستقبلة بالطلاق. مرة الحديث اللي قال أنه راجع أنه طلقها، يعني بعد ما راجعها.
لا،
إلا في حديث مرة بعض الروايات اللي مرت.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت.
يعني هذه الرواية فيها أنه يعني بعدما أمر بالمراجعة أنه طلق بعد أن جاء وقت التطليق، يعني هذه الرواية فيها ذكر أنه حصل من التطليق، يعني ما حصل منه الإمساك. نعم.
تثبت ثابت الآن ما هي شاذة؟ صار الآن طلقها مرتين.
نعم.
صار الآن طلقها مرتين.
إيه نعم. يعني هو الآن يعني قال هل احتسبت؟
الأولى احتسبت.
الأولى احتسبت.
وبعدين طلقها مرة ثانية.
إيه نعم.
معناته ما له رغبة فيها.
هذا هو، يعني هذا يفيد بأنه
طلقها مرة
غير راغب فيها. نعم.
قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة.
يعني هذا الروايتين اللي جاءت مولى عزة وثاني مولى عروة، يعني عروة قال مسلم هي خطأ، وإنما الصحيح هو الرواية الأولى التي هو مولى عزة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثنا ابن رافع واللفظ له. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاتي من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
انتهى.
نعم.
ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وذكر هذا الحديث عن عباس من طرق متعددة أن الطلاق كان في زمن رسول الله وزمن أبي بكر ويعني وبعض زمن عمر. يعني هذه الأحاديث تتعلق بالطلاق بلفظ واحد يعني ثلاثا، وأن ابن عباس يعني جاء عنه هذا الحديث أن الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي فترة من خلافة عمر أنه الطلاق ثلاثة يعني واحدة، ففي زمن عمر تتابع الناس وتساهلوا في أمر الطلاق بهذا اللفظ، فقال عمر لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فجمهور العلماء ذهبوا إلى ما جاء عن عمر في إمضائه وأن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا، والحديث الذي جاء في ذكر خلافة عهد رسول الله وعهد أبي بكر ثم عهد يعني يدل على أنه يعتبر واحدة، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ولا شك أن الحديث واضح الدلالة على اعتبار أنه واحدة، ويؤيده أن الإنسان لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 33 ما يقال أنه قالها 33، قالها مرة واحدة. إذا كانت تطلق ثلاثا بهذا اللفظ معناه أنها تابع يعني بكلمة واحدة، لكن لو قال أنت طالق أنت طالق ثم طالق ثم طالق يصير يعني كله في مستقل، لكن قوله أنت طالق ثلاثا يعني فكلمة ثلاثا ما يقال إنه أتى بها، مثل ما قلنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هي مرة واحدة وليس 33، فإذا قالت طالق ثلاثا هي مرة واحدة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة عن ابن جريج حا قال حدثنا ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس. باب الكفارة على من حرم امرأته.
ما فيها سنة أخرى؟ أبو الصهباء.
أن أبا الصهباء قال لابن عباس.
أن أبا الصهباء اسمه صهيب. وش بعده؟
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: طلبت أمي أن أطلق زوجتي لسوء خلقها ولعدم احترامها لأمي وعائلتي وأصرت على ذلك، فهل علي أن أنفذ ما أمرت به أمي أو أعتبر عاق إذا لم أنفذ أمرها؟
يعني عليك أن تحرص على التوفيق بينها وبين أمك، وأن توصيها بأن تعامل أمك معاملة طيبة، وتوصي أمك أيضا بأن ترفق بها وأنها يعني تعاملها معاملة طيبة، ويعني حصول التوفيق بينهما وإزالة الوحشة التي يكون بينهما هذا هو الطريق الأمثل يعني إذا أمكن.
يقول: هل يجوز أن أطلق الزوجة التي بها مس من الجن؟
يجوز، أقول يجوز أن يطلقها، لكن إذا صبر عليها يعني وأحسن إليها لا شك أن هذا طيب، وإن طلقها ما في بأس.
يقول: ما الحكمة في النهي عن تطليق الحائض؟
يعني جاءت السنة في هذا يعني ومنعه.
يقول: أنا متزوج ولي 4 من الأولاد، دائما بيني وبين زوجتي مشاكل فأكرر ذكر الطلاق كثيرا أهددها به، فما نصيحتكم؟ هل هذا الفعل صحيح؟
التهديد بالطلاق ليس بطلاق، لكن أنت يعني يحرص على نصيحتها وحثها على الأخلاق الطيبة، وأن الطلاق إذا وجد يترتب عليه مضرة كبيرة يعني من ناحية الأولاد يتشتتون ويتفرقون، ويعني يكون إذا كان الأب في جانب والأم في جانب يعني هذا من أسباب ضياعهم وأسباب يعني عدم سلامتهم وراحتهم واستقامتهم. فحصول الوئام بين الزوجين وكون الأولاد مع أبويهما لا شك أن هذا من يعني من الأمور المهمة التي يكون فيها المحافظة على الأولاد. فيبين لها أن حصول الفراق مضرة كبيرة يعني للأولاد، وقد يكون أيضا مضرة عليها بأن تبقى بدون زوج، وأما هو يمكن يتزوج، لكن هي يعني قد يكون ذلك يعني يلحقها ضرر بذلك. فإذا بين لها ولا سيما فيما يتعلق بالأولاد والمحافظة على الأولاد فإن هذا هو الذي ينبغي. والحديث مر بنا يعني يستمتع بها وفيها عوج.
يقول طلقها وهو غايب عنها في خارج البلد، فهل تعتد العدة وهو في بيتها أو تخرج لأهلها؟
لا، هو إذا طلقها يعني طلقة رجعية فإنها في بيتها، في بيت زوجها، في البيت الذي طلقها يعني في بيت الزوج.
ويقول باعتبار أنه غايب عنها الآن،
ولو كان غايب لأنها حق لها حق السكنة، لها حق السكنة في حال الرجعة لأنها زوجة، وإن راجعها يعني في العدة فهي زوجة. ولو مات أحدهما يعني وهي في العدة توارثها لأنها رجعية.
إذا قال لزوجته إن لم تعودي إلى البيت فأنت طالق، هل تعتبر طلقة أم هل طلاق أو حلف؟
أنا ما أحرص على الكلام في الطلاق، يعني هنا ثلاث مسائل ما كنت أحرص عليها: مسألة الطلاق، مسألة التكفير، ومسألة الحيض. هذه أمور ثلاثة أنا ما أحرص على الكلام فيها.
يقول إذا طلقت المرأة في النفاس كيف تحتسب عدتها؟
إيش؟
في النفاس.
في؟
النفاس نفساء.
النفساء يعني كما هو معلوم يعني عدتها يعني بالحيض، يعني عدتها إذا طهرت يعني تستقبل ثلاث حيض.
يعني يقع الطلاق في النفاس؟
يقع مثل الحيض.
يعني طلاق بدعي؟
أي نعم، يقع في الحيض.
يقول هل نقول بأن إرجاع المطلقة في وقت الحيض واجب؟
والله يعني الله أعلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها وأنها تطلق كما تطلق النساء، لكن لو ما حصل وأنها استمرت وتركها ولم يحصل شيء فإنها تعتبر يعني طلقت، ويعني وقد حسبت تلك الطلقة.
على الأسئلة عن كيفية الرجعة، كيف الإرجاع؟
يعني كونه جامعها هذا إرجاع، وكونه يعني أيضا يقول يعني راجعتها ويخبر بأنه راجعها أو يشهد على ذلك هذا الإرجاع، يكون بمجامعتها تعتبر إرجاع، وكونه يقول راجعتها وإن لم يعني يلتقي بها فهذا إرجاع.
هل زوجة الربيب تحرم على الأب؟
على
زوجة الربيب
على أب
تحرم على أبي زوج
على أبيه؟
لا والله ما أقصد منه،
إذا كان المقصود أبوه يعني حلائل وأبنائكم الذين أصلابكم،
على أقصد زوج يعني زوج أمه،
يعني زوج أمه أجنبي من بنت الربيب، يعني بنت
زوجة الربيب،
زوجة الربيب أجنبية،
عن
أجنبية
زوج أمه،
إيه زوج أمه أجنبية.
أما حسب ما كتب يقول على أبيه،
إيش
هو الكاتب يقول على أبيه تحرم على أبيه
زوجة الربيب؟
إيه
لا ما تحرم على أبيه، هذيك بنته اللي تحرم على أبيه.
يقول وهل زوجة الابن من الرضاعة تحرم على الأب؟
هي يعني زوجة الأب من الرضاعة، زوجة الابن من الرضاعة يعني داخلة تحت قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقد يعني تقييد بقوله من أصلابكم يعني قالوا أن مقصوده الابن بالتبني، وليس المقصود به الابن يعني من الرضاعة، فإن جمهور العلماء قالوا بأنها يعني أنها تؤثر كما يؤثر النسب، وإنما الآية جاءت في الابن من التبني وليس في الابن من الرضاعة.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.